الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني تصدى بصبره وثباته لأمريكا وحلفائها وأجهض مخططاتهم. عراقجي يقول إن مفاوضات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل، لكن القضايا الأساسية ما تزال عالقة. وزير الداخلية الإيراني يقول إن الانتخابات ستجري مع مراعاة أقصى قدر من البروتوكولات الصحية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني أن الشعب الإيراني تصدى لأمريكا وحلفائها بصبره وثباته ومقاومته وأجهض مخططاتهم. وقال الرئيس روحاني إن ألد أعداء إيران في أمريكا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة شنوا حربا اقتصادية ضروسا ضدنا، وكان بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، لكن شعبنا وقف صامدا أمامهم. واعتبر أن الصبر وثبات الشعب والعمل الدؤوب للجهاز الدبلوماسي هو الذي جاء بأمريكا لطاولة المفاوضات بعد ترامب، مؤكدا أنه رغم الحرب الاقتصادية فقد شهدت البلاد نموا اقتصاديا خلال العام الماضي. قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي إن الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل، لكن القضايا الأساسية ما تزال عالقة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث قدم عراقجي إيضاحات تفصيلية حول مفاوضات فيينا. وأعرب عراقجي عن أمله بإحراز تقدم في المفاوضات القادمة دون إصدار حكم مسبق عما إذا ستكون الجولة الأخيرة أم لا، معتبرا أن الخلافات في وجهات النظر حول بعض الأمور ليست جديدة وترتكز على المواضيع ذات الصلة بأسلوب عودة الجانبين إلى الاتفاق. قال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على دعوات لوقف الإجراءات التعويضية النووية: لا تتوقع أن تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي بينما تخضع لإجراءات حظر أحادية ظالمة. واستعرض كاظم غريب أبادي اليوم موقف إيران من تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي. وقال غريب أبادي: بما أن رفع الحظر وأثره في الاتفاق النووي هو الأساس لرضا إيران الكامل عن هذه الاتفاقية، فإن انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعال وغير مجدي. رأى الأكاديمي والباحث السياسي وسام إسماعيل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخطى خطة ترامب في الضغوط القصوى على إيران حتى الآن. لنستمع إلى ما قاله الأكاديمي والباحث السياسي وسام إسماعيل في هذا الخصوص.
من فرضية أن الجانب الأمريكي الآن لن يسير أو اتخذ قرار بعدم السير ب خطى ترامب وصولا إلى حد الانفجار يعني، ولكنه ما زال في مكان ما مرتبط بسياسة الضغوط القصوى. أنا أعتقد أن ما يقوم به بلينكين الآن هو محاولة للتغطية على السبب الحقيقي لعدم الوصول إلى البرنامج النووي، ألا وهو أنه لدى الأمريكي هناك مشروع آخر. عدم الذهاب إلى الحرب ومشروع آخر يدفع باتجاه محاولة عزل طهران من خلال يعني إثارة الرأي العام العالمي من أن الجانب الإيراني هو الذي يشكل خطر على السلام العالمي. وأعتقد أن يعني هو يعتبر أنه إطالة أمد المفاوضات بابه تعنت إيراني، ولذلك هو يقول أن المرحلة لم تعد تحتمل. أعتقد أنه ما زال في إطار سياسة الضغوط القصوى، ولكن بإطار مختلف عن ما كان يقوم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هو يريد أن يضغط على الجانب الإيراني لكي يفترض الجانب الإيراني أن العالم كله سيقف ضده عندما يتيقن هذا العالم بأن القنبلة النووية أصبحت قريبة. أنا أعتقد أنه ينطلق من هذا المشروع. ولكن هنا علينا أن نشير إلى أنه يعني بالمبدأ الجانب الإيراني هو ملتزم، وهو قدم للشرعية الدولية أكثر مما تفترض.
صحيح.
والمفاوضات الآن هي يعني تقوم على أساس توازن قوى وليس على أساس مبادئ قانون دولي وشرعية دولية. لذلك أعتقد أن الجانب الإيراني ما زال حتى الآن متمسكا، على الرغم من كل ما يثار إعلاميا، متمسك بفكرة أن هذا الاتفاق النووي مرهون برفع الحظر، وكل ما عدا ذلك لا قيمة له.
قال وزير الداخلية الإيراني إن الانتخابات ستجري مع مراعاة أقصى قدر من البروتوكولات الصحية منعاً لتفشي فيروس كورونا. وقال عبد الرضا رحماني فضلي اليوم على هامش الاجتماع التنسيقي للانتخابات اليوم: عقدنا اجتماعا مشتركا لمناقشة التقارير في هذا المجال، مضيفا أنه تم تقديم إيضاحات حول زيادة عدد الفروع وساعات التصويت من أجل مراقبة الظروف الصحية منعا لتفشي كورونا. حول أجواء الانتخابات الرئاسية في إيران واشتداد المنافسة والمناظرات بين المرشحين، نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
في المراحل السابقة كان يظهر كل مرشح على انفراد ويقدم برنامجه للناخب، ولكن المناظرات فائدتها من أن يحصل هناك أخذ ورد، يحصل هناك عرض، وتحصل هناك أسئلة وإجابات، وربما في طي هذه الإجابات والأسئلة تحصل بعض الأحيان هناك منافسات، تحصل مناكفات، تحصل حتى ملاسنات كما شهدنا. ولكن من حسن الحظ يعني كان الإيقاع إيقاعا في المجموع في العموم كان إيقاعا إيجابيا، وكان التركيز على المواضيع التي عنونت في هذه المناظرة القضايا السياسية والاجتماعية وما إلى ذلك. ففي كل الأحوال الناخب يجب أن هو يستوعب قدرات المرشحين لمواجهة المشاكل التي تتحدى البلد على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى السياسي الداخلي طبعا، لأن ستفرض مناظرة أخرى ربما إذا لم تتغير منهجية المناظرة حسب اعتراضات واقتراحات. يعني أأمل من اليوم إلى يوم السبت يبدو المناظرة الثالثة أن تستطيع أن تلاحق وتعالج الاقتراحات أو حتى الاعتراضات للمناظرة الثالثة، والتي أكد أربعة: السيد همتي، السيد جليلي، السيد رضائي، والسيد زكاني، من أنه يكون هناك فسحة والمناظرات تكون اثنينية، يعني لا بأس أن تكون اثنينية، وليس من الضرورة أن تكون في توقيت واحد. يعني في خلال هذه الأيام وفي خلال حتى يوم السبت ممكن تكون المناظرات على شكل اثنين، حتى يحصل فيها حقيقة الرد، يكون فيها هناك مجال. أولا يجب أن يوافق كل المرشحون، لأن هذا كان اقتراح من بعض المرشحين والآخرين يعني لم يقدموا شيئا، ربما سيتعاونون مع الإدارة العليا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وربما يحصل بعض التغيير. يعني لا أقول ستتغير المنهجية بصورة كاملة أو ستحصل، يعني طبعا اقترحوا الإذاعة والتلفزيون، اقترحوا أنه سيكون هناك على قناة تلفبيون لكل مرشح قناة خاصة على مدار الساعة يستطيع من خلالها بصورة حية أو بصورة برامجه التسجيلية وإنجازاته واقتراحاته والأسئلة والأجوبة خلال هذه الأيام. هذا ما سمعته أنا، وأأمل أن يكون هكذا.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. آية الله الشيخ عيسى قاسم يهاجم أمريكا بشدة لنشرها ثقافة الفحشاء في البحرين. صنعاء ترحب بالجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني برفعِ الحصار. انطلاق مسيرة استفزازية للمستوطنين الصهاينة في القدس بحماية قوات الاحتلال. من جديد أهلا بكم. جدد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم استنكاره الشديد لرفع السفارة الأمريكية في البحرين عالم المثليين، مؤكدا رفضه لترويج الرذائل في البلاد. وقال آية الله قاسم في تغريدة على تويتر إن مشكلة أمريكا الأساس هي أن الإنسان عندها حيوان، وهذا يعني أن قوة تفكيره بخدمة حيوانيته وحكومته بيد شهوته. وتابع أن العدالة والإنقاذ من الظلم الذي وعد بهما بايدن وحزبه الديمقراطي تمثل بتصديرهما لثقافة الفحشاء لبلاد الإيمان والعفة والنزاهة. أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان أن السعودية لن تستطيع التعويض عن خسائرها في حرب اليمن على طاولة المفاوضات. وأكد أمير عبد اللهيان خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث اليوم بطهران إيجاد حل لأزمة اليمن يتم عبر إقامة حوار يمني بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية. وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله برفع الحصار الإنساني ووقف إطلاق النار في اليمن خلال المدة المتبقية من مهمة جريفيث حول الشأن اليمني. رحب المجلس السياسي الأعلى في اليمن بالجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني برفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود، مشيدا بجهود سلطنة عمان لحل الأزمة الإنسانية. وقال المجلس السياسي الأعلى إن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد، وإنما مكسبا من مكاسب صمود الشعب اليمني، مشددا على ضرورة رفع الحصار ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال وعدم التدخل في شؤون اليمن. شدد السفير اليمني لدى إيران إبراهيم الديلمي على أن أهمية فتح جبهات عسكرية أخرى مثل جبهة جيزان وغيرها يأتي في سياق الزخم العسكري ورفض الجبهات وانخراط اليمنيين في تعزيز الحضور العسكري في الجبهات بشكل كبير جدا. وانتقد السفير الديلمي جهود الأمم المتحدة هذه واعتبرها أنها لا تلبي حاجة اليمنيين بوقف العدوان ورفع الحصار، وإنما ركزت فقط على محاولة المقايضة بين الجوانب الإنسانية وبين الجوانب السياسية والعسكرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله السفير اليمني لدى إيران إبراهيم الديلمي في هذا الخصوص.
ويجاب عليه بأن قوى العدوان هي التي اعتدت على اليمن ولا زالت في عدوانها إلى اللحظة، وهي التي لا زالت تتواجد كقوات أجنبية داخل الأراضي اليمنية ولا زالت تمارس عدوانها وحصارها إلى اليوم. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن لم نكن في يوم من الأيام إلا دعاة للحل السلمي وللحل السياسي، ولكن في نفس الوقت نحن كنا أيضا نرفع راية مواجهة هذا العدوان والتصدي له بالطرق العسكرية والأمنية وبكل الوسائل. وهذا شيء طبيعي أن يمضي هذان المساران السياسي والعسكري في طريقهما إلى أن نصل إلى نتيجة مؤداها إيقاف هذا العدوان ورفع هذا الحصار وترك اليمن وشأنه وتعويضه عما لحق به. حرب مارب منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذا العدوان وهي جبهة مشتعلة، بل لا أذيع سرا إن قلت أنها كانت أكبر وأقوى وأشد جبهة حصل فيها صراع بيننا وبين قوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقتهم. وفي حقيقة الأمر أن هذه المحافظة اليوم هي تجمع شاذ وغريب لكل قوى الاحتلال والارتزاق وللعناصر التكفيرية من مختلف المناطق، وتحولت إلى بؤرة ومنطقة للاعتداء على كل المناطق. أنتم تلاحظون أنه خلال الفترات الماضية كان دائما ما يتم الحديث من مارب نفسها عن ما أسمي في تلك الفترة بشعار قادمون يا صنعاء، وهم الذين شنوا عدوانهم منها على محافظات الجوف ومحافظات صنعاء ومحافظات البيضاء ومحافظة شبوة. كان المنطلق لهذا العدوان كله هو من محافظة مأرب ومن تمركز قوى العدوان والارتزاق فيها. ولا ننسى ذلك المشهد السخيف والمشهد المؤلم عندما قامت قوى العدوان بعد احتلالها لست مارب برفع الأعلام بعض دول العدوان على ست مارب التاريخي بما يمس كرامة وسيادة اليمن واليمنيين في منظر لن ينساه اليمنيون على الإطلاق. هذا المنظر المخزي والذي يوجب على كل اليمنيين الشرفاء التصدي لهذا العدوان ودحره من أرض اليمن وإخراجه صاغرا وذليلا وإقراره الكامل غير المشروط أنه هزم في اليمن ولحق به عار الهزيمة والصغار والذلة.
وافق مجلس الوزراء الإيراني في اجتماع اليوم على إصدار تصريح بإلغاء قوانين التأشيرة لحاملي الجوازات العادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس حسن روحاني صباح اليوم، وافق أعضاء الحكومة على إصدار إعفاء من التأشيرة بين إيران والعراق بهدف تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى العراق، خاصة في زيارة الأربعين الحسيني، بشرط أن يتم ذلك من الطرفين. التقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اليوم في بغداد بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وبحث سعيد خطيبزادة خلال اجتماعه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية، وكذلك قضية سداد ديون العراق وخط سكك حديد شلمجة البصرة وآخر تطورات موضوع إلغاء التأشيرات من قبل بغداد وسبل التعاون بين البلدين في مجال الدبلوماسية العامة. ووصل سعيد خطيبزادة إلى بغداد للقاء مسؤولين عراقيين، حيث كان في استقباله المتحدث باسم الخارجية العراقية سعيد الصحاف. أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا بالإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، مؤكدا أن محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورطه باغتيال الناشط إيهاب الوزني. وقال المجلس في بيان إن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط الوزني دون تقديم دليل ضده، خاصة أنه أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند وقوع الجريمة. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء من إلقاء القبض على 18 متهما بقضايا إرهابية في محافظة نينوى. على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجرائها في 10 تشرين الأول من العام الجاري لأنهم من العسكريين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بحسب المادة 9 من قانون الانتخابات. على صعيد ثاني، انتقد إعلاميون وسياسيون عراقيون تبرير القضاء العراقي في إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي بعدم وجود دليل، وتساءلوا عن كيفية إصدار مذكرة اعتقال لمسؤول أمني كبير دون توفر دليل. وقال القضاء العراقي اليوم حول قضية إطلاق سراحه القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني أنه لم يصل خلال فترة اعتقال مصلح لأي دليل يثبت تورطه بعملية الاغتيال. وأوضح المجلس أن القضاء قد يصدر مذكرة قبض بحق شخص لاتهامات تقدمها الجهات الحكومية، وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء في التحقيق في الجريمة المنسوبة للمتهم، وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضده يتم غلق القضية بحقه ويطلق سراحه. وبشأن قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني، ذكر مجلس القضاء تبين أنه لم يقدم أي دليل ضد مصلح، وأنه أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، كما لم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورط مصلح بالجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر. على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إيران تريد عراقا قويا وحرا ومزدهرا وموحدا ومستقلا. واستقبل المتحدث باسم الخارجية العراقية سعيد الصحاف اليوم خطيب زادة الذي يقوم حاليا بزيارة بغداد كما التقى الدبلوماسي الإيراني برئيس مجلس الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس الوزراء السابق نور المالكي ورئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، كما التقى عددا من رجال الدين السنة وزار معهد التمييز للدراسات الاستراتيجية وحاور جمعا من الباحثين والمفكرين في هذا البلد والرد على أسئلتهم بشأن آخر التطورات الأقليمية والعلاقات الإيرانية العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
انطلقت مسيرة استفزازية للمستوطنين الصهاينة في مدينة القدس المحتلة اليوم لاقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب إن نحو 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية. وأفادت مصادر إعلامية أن شبان المقدسيين يهرعون إلى الأقصى والمدينة القديمة للتصدي لمسيرة المستوطنين. من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال مخططاتها الهادفة لتغيير الواقع الديمغرافي وتاريخي مدينة القدس المحتلة، حيث شرعت في الأيام الأخيرة بإخطار عدد من العائلات لهدم 13 منزلا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. اندلع حريق في الغابات القريبة من مدينة القدس المحتلة، مما أجبر المستوطنين على إخلاء مستوطناتهم خوفا من ازدياد حدة الحرائق. وقالت مصادر مطلعة إن المنطقة يقطنها عدد كبير من المستوطنين، وإن اندلاع الحرائق كانت إثر الموجة الحارة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة. المزيد في التقرير التالي.
هي منطقة حرشية تقع وسط القدس بالقرب من أبو غوش، وهي قرية عربية فلسطينية، وهذه الجبال مؤدية إلى منطقة الشمال إلى تل أبيب وأيضا إلى بات يام وكل هذه المناطق. هذه منطقة حرشية كبيرة جدا اندلع بها الحرائق، وأيضا يقطنها عدد كبير من المستوطنين. اندلاع الحرائق جزء من هذه إثر الموجة الحارة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة. والتحقيقات الأولية تتحدث بأن جزء آخر، وهي بفعل فاعل أي متعمد، هناك أعداد كبيرة من الطواقم ما يعرف بالدفاع المدني، أيضا هناك مشاركة عدد من الطائرات التي تحاول السيطرة على طبعا هذه الحرائق المشتعلة حتى هذه اللحظة. أشير هنا أيضا ليس في القدس فقط اندلاع هذه الحرائق، هناك في منطقة المنطقة الشمالية الفاصلة مع الحدود مع لبنان هناك اندلاع حريق كبير جدا. طبعا الطواقم تحاول طبعا طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار قبل امتدادها واقترابها من المنازل في المأهولة في تلك المنطقة. الحديث أيضا في منطقة الشمال كما تحدثت عند الحدود مع لبنان، تحدثت المصادر الأمنية الإسرائيلية عن إضرام النار بشكل متعمد في تلك المناطق. أعود إلى منطقة الوسط في القدس، هناك إخلاء لعائلات للمستوطنين لأن النيران اقتربت بشكل كبير لتلك المستوطنات. طبعا الإخلاء يتم من قبل طواقم الدفاع المدني وأيضا مشاركة أفراد الشرطة.
إلى العناوين. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني تصدى بصبره وثباته لأمريكا وحلفائها وأجهض مخططاتهم. عراقي يقول إن مفاوضات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل، لكن القضايا الأساسية ما تزال عالقة. وزير الداخلية الإيراني يقول إن الانتخابات ستجري مع مراعاة أقصى قدر من البروتوكولات الصحية. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية. نواصل الحديث في هذه الحلقة عن تاريخ حضور السينما الإيرانية في مختلف المهرجانات السينمائية الدولية، إذ ننتقل إلى مهرجان كان السينمائي في فرنسا. وفي فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على النجم السينمائي مهران مديري. أما فقرة الحوار نستطلع فيها رأي ضيف البرنامج عن أهمية ومكانة مهرجان كان السينمائي. وأخيرا مع فقرة أنغام سينمائية، حيث نستمع معا إلى موسيقى فيلم بعنوان نياز أي الحاجة من إخراج علي رضا داود نجاد. نتمنى أيها الكرام أن تروق لكم محطات البرنامج. أحبتي، شرعنا منذ الحلقة الماضية بالتطرق إلى المهرجانات السينمائية الدولية وهي كثيرة بالطبع تقام على مدار السنة والتي شاركت فيها السينما الإيرانية، حيث تعرفنا في الحلقة الماضية إلى مهرجان أوسكار السينمائي. اليوم وفي هذه الحلقة نتعرف على مهرجان كان السينمائي في فرنسا، كما نعرج على طبيعة مشاركة السينما الإيرانية في هذا المهرجان السينمائي الدولي، والذي يعتبر مهرجانا مهما بفضل تنوعه الواضح وحرص القائمين عليه على تمثيل مختلف دول العالم. دعونا أيها الكرام بداية لنتعرف على تاريخ هذا المهرجان. بدأ مهرجان كان السينمائي كمهرجان سينمائي دولي عام 1946، وقبل أن يظهر المهرجان بشكله الحالي، قرر كل من وزير التعليم والفنون الفرنسي جايزين وفيليب إيرلانجر أن يقيما مهرجانا للاحتفال بالتصوير السينمائي عام 1932، واستمر التجهيز للمهرجان حتى عام 1939. كان من المتوقع عرض أفلام مختلفة في المهرجان، منها الساحر أوز، الماسة السوداء، أحدب نوتردام، إلا أن قلة الميزانية وقيام الحرب العالمية الثانية أعاقا المهرجان وتقرر تأجيله. بعد مرور 6 أعوام وانتهاء الحرب العالمية الثانية، تواصل العمل على المهرجان لتنطلق فعالياته بشكل رسمي عام 1946. بمرور السنوات رسخ المهرجان لنفسه اسما قويا في عالم السينما، وبينما أقيمت مهرجانات سينمائية أخرى ولم تترك بصمة، حافظ مهرجان كان السينمائي على حضوره القوي والمميز. امتاز مهرجان كان السينمائي بقدرته على اختيار أفلام قوية وجذب مشاهير ذوي بصمة للمشاركة في فعالياته. مع مرور الأعوام بدأت تتوالى التحديثات على فعاليات المهرجان، إذ تم استحداث قسم جديد وهو نصف شهر المخرجين، والذي كان سبباً في تطوير شكل المهرجان، ثم توالت الأقسام عام 1972. سيطرت الأفلام الأوروبية مستمعين الكرام على جائزة المهرجان الرسمية السعفة الذهبية في فترة الخمسينيات والستينيات. في السبعينيات تغير الوضع مع فوز الفيلم الأمريكي الساخر ماش للمخرج روبرت ألتمان بالسعفة الذهبية، ممهداً لهوليوود مجالاً للمنافسة في المهرجان. ونجح بعده المخرج مارتن سكورسيزي في الفوز بالسعفة الذهبية عام 1976 بفيلمه الدرامي تاكسي درايفر، أي سائق تاكسي. رغم إثارة فيلمه جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنه من مشاهد عنف، لدرجة أن سكورسيزي غادر المهرجان قبل انتهائه ظناً منه أنه لن يفوز، ليفاجأ بفوز الفيلم بينما هو في نيويورك. وتوالت إنجازات السينما الأمريكية في مهرجان كان بفوز فيلم القيامة الآن للمخرج فرانسيس فورد كوبولا. استمر الصراع الأوروبي الأمريكي في 80ينيات و90ينيات القرن الماضي بظهور مخرجين أمريكيين كبار مثل كوينتون تارانيتو الذي فاز بالسعفة الذهبية عن فيلم بولب فيكشن خيال رخيص، وأوروبيين عظام مثل لارس فون ترير وفوزه بالسعفة الذهبية أيضا عن فيلم دانسر إن ذا دارك، راقص في الظلام. يقول مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب إن مهرجان كان السينمائي عبارة عن أسبوعين من حفل الأوسكار، ويعتبره النجوم فرصة للاستجمام وقضاء عطلة في فرنسا، وفي نفس الوقت يستمتعون بمشاهدة أفضل ما ابتكرته عقول صناع السينما. سحر مدينة فرنسا وأناقة مهرجان كان كانا من أكبر دوافع جذب المشاهير لحضور المهرجان، إذ كان من المعتاد قديما أن تشاهد الرسام بابلو بيكاسو أو المخرج ألفريد هيتشكوك ضيوفا للمهرجان يحضرون مراسيم الافتتاحية.
نجوم سينمائية.
أحبتنا الأفاضل، لننتقل وإياكم إلى متابعة فقرة نجوم سينمائية، ونعود بعدها إلى الحديث عن مهرجان كان السينمائي.
مهران مديري هو الممثل والمخرج للدراما الكوميدية الأكثر مشاهدة في عهد ما بعد الثورة الإسلامية في إيران. ولد الفنان الممثل الكوميدي والمخرج السينمائي الإيراني مهران مديري في ربيع عام 1965. دخل عالم المسرح منذ 16 من عمره. في عام 1989 دخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وعمل ممثلا في التمثيليات الإذاعية فترة 6 سنوات، وكان له حضور دائم على خشبة المسرح كممثل في مسرحيات مستوحاة من نصوص عالمية مثل عطيل والمزاح. في عام 1993 بدأ مهران مدير مرحلة جديدة من حياته الفنية، إذ قدم أول عمل كوميدي متلفز نال به شهرة كبيرة في الوسط الإيراني. وفي عام 1994 قدم مديري برنامجا متلفزا كوميديا آخر عنوانه ساعة مرح، قدم فيه كوميديا جديدة تختلف تماما عن الكوميديا التي كانت رائجة في ذلك الحين، كما عرف فيه للوسط الفني الإيراني طاقات كوميدية شابة صار كل واحد منهم اليوم من ألمع وجوه الدراما والأفلام الكوميدية الإيرانية أمثال نصر الله رادش ورضا عطاران وسعيد أغاخاني. لا تخلو كوميديا مهران مديري أبدا من النقد والنقد اللاذع أحيانا، ولهذا فإن أعماله محاطة دائما بالجدل الذي تتناوله أحيانا حتى الأوساط السياسية في إيران. عرف مشاهد الكوثر مهران مديري من خلال مسلسل رجل بألف وجه، والذي كان يروي قصة رجل موظف حكومي عادي شاءت الأقدار أن يكون شبيها بشخصيات أخرى ومن أوساط مختلفة، ولهذا فهو بمجرد أن يدخل في تلك الأوساط يتورط بظروف يفرضها عليه شبهه بتلك الشخصيات فتحدث له أحداث طريفة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تحية لكم من جديد أيها الكرام. يعتبر مهرجان كان السينمائي اليوم واحدا من أكثر المهرجانات السينمائية عراقة وتقديرا في العالم بأكمله، إذ كان سبب في تعريف العالم بمخرجين كبار وإثراء السينما بأفلام مهمة. يضم المهرجان أقساما مختلفة، منها الجوائز الأصلية التي تنقسم بدورها إلى السعفة الذهبية التي تمنح لأفضل فيلم وجائزة أفضل إخراج وأفضل سيناريو. أما الجوائز الموازية فتنقسم إلى عدة جوائز، هي أسبوع النقاد، وفيه تختار جمعية نقاد معينة أفضل فيلم من وجهة نظرها، وسوق الفيلم، وفيه تروج شركات الإنتاج والتوزيع لأفلامها. أما ركن الأفلام القصيرة فيختص بعرض الأفلام القصيرة من جميع دول العالم، وبينما يعرض ركن سينما العالم مجموعة أفلام تمثل دولة بعينها. على مدار الأعوام الماضية أحبتنا الأفاضل، فاز أكثر من فيلم بجائزة مهرجان كان الرسمية السعفة الذهبية، نذكر أبرزها هنا. أجور الخوف، صدر الفيلم عام 1953، ويتناول قصة أربعة عمال توصيل يتنافسون على توصيل شحنة نيتروغليسيرين تابعة لشركة نفط، والفيلم من بطولة بيتر فان وتشارلز فينيل. أما تاكسي درايفر، صدر الفيلم عام 1976، ويتناول قصة سائق تاكسي غير مستقر عقليا يحاول إصلاح العالم وتنقيته من الفساد. الفيلم من بطولة روبرت دينيرو وإخراج مارتن سكورسيزي. والبيانو، الفيلم الوحيد الذي تخرجه امرأة ويفوز بالسعفة الذهبية، صدر الفيلم عام 1993، وتدور أحداثه حول سيدة تعاني صمم وعنف زوجها، تقع في غرام شخص آخر، إلا أن العواقب تكون وخيمة. الفيلم من بطولة هولي هانتر وإخراج جين كامبيون. وأما شجرة الحياة، على الرغم من تعقيده وامتلائه بالتفاصيل، فإن فيلم شجرة الحياة يعتبر واحداً من أجمل الأفلام التي تعكس الطبيعة الإنسانية. صدر الفيلم عام 2011 ويحكي عن عائلة من تكساس تعيش في فترة الستينيات، والفيلم من بطولة جيسيكا تشاستين وبراد بيت وإخراج تيرانس ماليك. أما فيلم المربع، صدر الفيلم عام 2017 وتدور أحداثه حول كريستيان، أمين متحف فن معاصر يشرف على عرض فني خاص يدعو الناس للإيثار، غير أنه لا يلتزم بمبادئ عرضه. يضم مهرجان كان السينمائي أقساماً مختلفة، منها القسم الذي تأسس عام 2005 بعنوان سينما العالم كله، ليهتم بالنتاجات السينمائية للبلدان التي لم تتمتع بفرصة عرض أفلامها كالآخرين. وفي هذا الإطار تعتبر الولايات المتحدة أكثر البلدان التي حجزت لنفسها فرصة المشاركة في مهرجان كان، وتأتي بعدها الأفلام الإيطالية والفرنسية والبريطانية على التوالي، إضافة إلى قسم يعرف بالمؤسسة السينمائية والذي يهتم بالأفلام السينمائية التي يخرجها الطلاب الجامعيون. وقد كان المخرج الإيراني عباس كيارستمي من رؤساء هذه المؤسسة، وهو أبرز الوجوه البارزة والذي مثل السينما الإيرانية في مهرجان كان السينمائي إلى جانب رئاسته للمؤسسة السينمائية للمهرجان. لقد شارك المخرج عباس كيارستمي بفيلمه طعم الكرز، وذلك عام 1997. الفيلم يدور حول رجل أزمته في من يدفنه بعد انتحاره، لذلك يلجأ من خلال صورة عميقة ومعبرة عن مأساته وحوار مليء بالشجون إلى مجند كردي وشاب أفغاني ورجل تركي عجوز له محاولة سابقة في الانتحار.
Réalisé par Abbas Kiarostami.
Ce fut la surprise du dernier festival de Cannes. Abbas Kiarostami, réalisateur iranien inconnu du grand public, décroche une palme d'or ex aequo. Lui qui écrit, réalise et monte ses films tout seul, faute de moyens, acquiert du jour au lendemain une reconnaissance mondiale.
أحبتنا الكرام، بالرغم من ترشيح المخرج الإيراني عباس كيارستمي لثلاث مرات عن السينما الإيرانية لاستلام جائزة مهرجان كان السينمائي، وحتى حصوله على جائزة السعفة الذهبية لفيلمه بطعم الكرز، إلا أن النقاد والمهتمين بالسينما الإيرانية يعتقدون أن نجاح الأفلام السينمائية في مهرجان كان لا يعني بالضرورة نجاحها في مهرجان أوسكار، والعكس صحيح، وهو أمر يعود إلى الاستراتيجيات المتفاوتة التي يتبناها كل من المهرجانين. اسمحوا لنا أيها الأحبة لنتوقف مع الحوار التالي عن أهمية مهرجان كان السينمائي.
أحبائي المستمعين، أرحب بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، مهرجان كان السينمائي قام في كل عام، برأيك ما هي المكانة التي يحتلها هذا المهرجان؟ كذلك كيف تقيمون مشاركة السينما الإيرانية فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أختي الكريمة ولجميع مستمعينا الأكارم. الواقع مهرجان كان هو يعتبر المهرجان الثاني من حيث الأهمية وموقع الفني والثقافي في العالم من بعد مهرجان أوسكار الأمريكي. مهرجان يقام في مدينة فرنسية جنوب فرنسا وانعقد من عام 1939، لكن يتوقف بسبب الحرب العالمية الثانية وعاد للظهور من عام 1946، ولحد اليوم هو يستقطب كبار وعظماء السينما العالمية بأفلامهم ويتوق إلى الحضور فيه كل السينمائيين حول العالم. السينما الإيرانية بدأت الحضور في هذا المهرجان يعني منذ بداية الموجة الجديدة فيها من حيث الأفلام الانطباعية والأفلام الرئالية التي تعكس واقع الحياة الاجتماعية. أفلام كل هذا المهرجان عموما تبحث عن الأفلام ذات الطابع المأساوي نقول صح التعبير في هذه الأفلام بأفلام الشرق. في رأيي كمحلل سينمائي أعتبر هذا المهرجان مهرجان سياسي بامتياز وليس فني، والظاهر هو فني فقط، لكن هو في حيث النوايا مهرجان سياسي بامتياز واستعماري. هو يبحث عن الأفلام خصوصا في الشرق، يبحث عن أفلام تعكس صورة مأساوية عن المجتمعات، ثم من خلال هذه الصورة المأساوية يطرح الصورة الجميلة الوردية في عالم الغرب من خلال المعايير الغربية التي يسوق لها الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي استعمار قاتل، استعمار جاني، استعمار متوحش، وجرائم الفرنسيين في شمال أفريقيا معروفة،
يشهدها التاريخ،
يشهدها التاريخ. نعم، ولهذا هذا المهرجان هو على هذا الخط وعلى خط الماسوني يبحث عن الأفلام التي تعكس صورة مأساوية للمجتمعات خصوصا في السينما الشرقية. عموما السينما الإيرانية لها حضور في هذا المهرجان طبعا، والمفارقة الملفتة في هذا المجال أن السينما الإيرانية نجحت وأخذت جوائز من هذا المهرجان بعد الثورة الإسلامية في إيران. السينما عهد الشاه لم تكسب أي جائزة من هذا المهرجان مع كل ما فيها من مأساوية ونقد وغير ذلك، لكن في عهد ما بعد الثورة حصلت على جوائز. منذ عام 1992 توجه المهرجان إلى أفلام عباس كيارستمي. عباس كيارستمي أفلامه تعكس حالة مأساوية عن المجتمع، لكنه لا يفقد الأمل في هذا الفيلم. دائما ترين أن هناك بصيص أمل في نهاية النفق في كل أفلام عباس كيارستمي. مع كل هذا المأساوية الموجودة في هذه الأفلام، لكنه في حالة الأمل التي يوحيها في أفلامه جذب الكثير من التجار وشركات الإنتاج والتوزيع، وفعلا حقق نجاحا فنيا في عام 1997 وأخذ السعفة الذهبية. والآن أصغر فرهادي أيضا يحقق نجاحات في هذا المهرجان الإيراني
الجميل. ربما هم أيضا توجهوا إلى هذه النقطة التي تفضلت بها أستاذ ليل، وحاولوا من خلال هذه الأفلام المأساوية يدسون الأفكار الصحيحة، الأفكار الإسلامية التي تعالج هذه الحالة المأساوية.
يعني يبقى الانتماء إلى الأرض، الانتماء إلى الثقافة، الانتماء إلى الجذور التاريخية موجود في كل مخرج فنان له أصل وجذر ثابت في أرضه وثقافته. فرهادي إنسان مثقف كبير، كذلك عباس كيارستمي شخصية ثقافية فنية بارزة. فلهذا التوجه الشرقي والتوجه عموم في هذه الأفلام هو بناء الحياة وتطوير المجتمع مع وجود الصورة المأساوية في هذا المهرجان. عموما المهرجان كان يبحث عن السينما الإيرانية، لنقل هي ناقدة أكثر مما هي السينما نفسها، والسينمائيين الإيرانيين نفسهم يبحثون ويتوقون إلى الحضور في هذا المهرجان. يعني هم الفرنسيون يهرولون نحو السينما الإيرانيين أكثر كثير من هرولة السينما الإيراني نحو مهرجان كان، لأنه الأفلام الإيرانية التي تبحث عن السوق الإيرانية وعن ذوق المشاهد لا يستصيغها المتفردين لمهرجان كان. هم يستصيغون الأفلام التي هم يريدون.
حتما. طيب أستاذ نايف، أنت تفضل قلت حصلت إيران على عدة جوائز من خلال هذا المهرجان، هل هناك نتائج أخرى حصلتها السينما الإيرانية من خلال مهرجان كان؟
يعني هذه الأفلام صرخة بوجه كل العالم الغربي الذي يحاصر نشر الثقافة الشرقية الإسلامية. يعني هم لا يريدون للفيلم الإيراني الناجح الموفق المتقن تقنيات الصناعة السينمائية أن يظهر في ودور العرض السينمائية في أوروبا والغرب، لكن هذه الأفلام من خلال نجاحاتها جعلت العالم ينتبه إلى أن هناك سينما تواقع، سينما لها جذور تاريخية حضارية الغرب يحاصرها ويحاول أن يحجب عنها الظهور في عالمه.
كذلك أن هي تكون سينما هادفة، يعني لا. حتى الذين يعيشون في الغرب في فترتهم يرجعون إلى شيء مهم يريدون أن يحصلوا عليه. وكما نعلم الأفلام الإيرانية هي كلها لها أهداف ثانيات اجتماعية بالإضافة إلى السياسية. أحسنتم كثيرا الأستاذ نايف جعفر الخبير السينمائي من طهران، حفظك الباري ورعا.
أعزائنا الأفاضل، يعتبر مهرجان كان السينمائي أكبر اجتماع للمهتمين بالسينما في العالم، ويحظى بأهمية كبرى على الصعيدين الثقافي والاقتصادي، إذ يستقطب في العادة سنويا حوالي 40,000 مهني في قطاع السينما و 200,000 متفرج، حيث تتوفر إمكانية المشاركة من خلال بطاقات الدعوة الخاصة التي ترسل إليهم للحضور في المهرجان الذي يكلف حوالي 20 مليون يورو، إذ يقوم المهرجان بتقييم أكثر من 2000 فيلم يشارك من نحو 100 بلد. تحظى جائزة كان بأهمية عالية لدى أصحاب السينما في جميع العالم، وذلك بسبب معايير مثل نزاهة لجنة التحكيم نوعاً ما، وتقييمها وحرفيتها واختيارها للأفلام الأكثر نجاحاً وتأثيراً. منذ عام ومع انتشار جائحة كورونا، تم إرجاء مهرجان كان الدولي من موعده التقليدي في أيار مايو إلى تموز يوليو المقبل. وقد ذكر المنظمون في بيان بأنهم كانوا قد أعلنوا في الخريف الفائت أنهم قد يعدلون مواعيد المهرجان في ضوء تطور الوضع الصحي في العالم. وأضاف البيان أن المهرجان الذي كان من المقرر أن يقام من 11 إلى 22 من أيار مايو 2021 ستؤجل إقامته إلى 3 من تموز يوليو من عام 2021 إلى 17 منه. وتعذر تنظيم هذا الحدث السينمائي السنوي في أيار مايو 2020 بسبب الجائحة، واكتفى المنظمون عوضا عن ذلك بنشر لائحة تضم 56 فيلما روائيا هي الأعمال التي اختيرت للمشاركة في المسابقة الرسمية. وأقيمت نسخة رمزية من المهرجان في الخريف عرضت فيها 4 من الأفلام المدرجة ضمن هذه اللائحة. يشكل مهرجان كان واجهة مهمة للأفلام الفرنسية كما الأجنبية، ويتسابق السينمائيون على اختلاف اختصاصاتهم للفوز بجوائزه المرموقة. وستقام الدورة 71 للمهرجان على مرحلتين، أولاهما مسابقة رسمية افتراضية مع توزيع الجوائز في آذار مارس، في حين تقام في حزيران يونيو عروض مفتوحة للجمهور. وقد تتزامن نسخة 2021 مع إعادة تحريك عجلة السينما العالمية في ظل الجهود لإخراج القطاع من أزمته المستمرة منذ أشهر بفعل إغلاق الصالات السينمائية حول العالم وإرجاء إطلاق عدد كبير من الأفلام. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سنتطرق أكثر إلى حضور السينما الإيرانية في مهرجان كان السينمائي.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم الفقرة الختامية، ألا وهي أنغام سينمائية، والاستماع إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية الإيرانية. إنها موسيقى فيلم الحاجة نياز.
الحاجة. يروي الفيلم قصة شاب اسمه علي يقرر أن يرعى والدته وأسرته بعد موت والده. يعثر الشاب على عمل مناسب في مطبعة، لكنه يجد نفسه في منافسة مع شاب آخر اسمه رضا يعيش ذات ظروف الحاجة بل وأشد. لذا يقرر علي أن يترك ميدان المنافسة لصالح رضا لأنه كان أكثر حاجة منه. لهذا الفيلم الجميل موسيقى تشد المشاهد إليه، ألفها الموسيقار محمد رضا علي قلي.
أعزائنا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وإخراج حوراء بلال.